قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. شخصية يومنا هذا يعتبر إحدى الشخصيات العلمية المتميزة في مستوى الذكاء وفي مستوى الجامعية حينئذ، يعني رجل يمتلك رصيد علمي وذكاء. هو آية الله العظمى السيد محمود ابن آية الله السيد علي ابن العلامة السيد علي أكبر الحسيني الهاشمي الشاهرودي، المعروف سيد محمود الهاشمي، ومشهور عنه أيضا سيد محمود الشاهرودي. والده يعتبر من الآيات النوابغ، لذا رحل في ريعان شبابه، يعني لم يكتمل بعد 40 عاما حينما رحل عام 1376، وحزن عليه أستاذه السيد الخوئي عليه الرحمة لما كان يتمتع به من ميزات. أولا، رجل فقيه على صغر سنه، فإنه لم يتجاوز العقد الرابع بعد، وله بحثين في الأصول وفي الفقه، يعني أستاذ متميز ومقرر ومستشكل أبحاث أستاذه السيد الخوي عليه الرحمة. لذا كتب عنه في الثمانينات الشيخ محمد أمين الأميني في كتابه 1000 سنة مع في النجف الأشرف أو مع علماء النجف خلال 1000 سنة، قال عنه: عالم محقق مجتهد جليل من أساتذة الفقه والأصول، ورع صالح تقي متواضع، إلى أن قال: ويتوسل له مستقبل مشرق. يعني يجمعون على حالة الذكاء التي كان يعيشها هذا العالم رضوان الله عليه. توفي عام 1376، وابنه السيد محمود الشاهرودي بعد لم يبلغ 10 من عمره، فتربى في أحضان والده اللي هو السيد جده، يعني السيد علي أكبر، وأعمامه أيضا. الأسرة الحسينية الشاهرودية معروفة، يعني السيد محمود الشاهرودي الكبير هو أحد أعلام هذه الأسرة، السيد محمد وهو أحد مراجع قم أيضا أحد أعلام هذه الأسرة، وكثيرين من أعلام هذه الأسرة السادة الحسينيين، وقدموا خدمات جليلة للطائفة حينئذ. إذن هذا هو ابن هذا السيد. أبو ذاك السيد، يعني أبوه السيد علي، كان آية من آيات الذكاء وحينئذ العلم والمعرفة، بشهادة أساتذة. لما تيجي حق تقريض السيد الخوئي رضوان الله عليه لدراسات علم الأصول أو في محاضرات في الفقه الجعفري حينئذ، له تقريضين أو 3 السيد الخوئي لهذين الكتابين، تجده يشيد بعلمية وشخصية هذا الشخص، وأنه كيف أنه افتقده وهو في ريعان شبابه. ولد هذا السيد عام 1367، يعني أصغر مراجعنا الموجودين حاليا يعتبر هو، يعني له من العمر تقريبا 68 سنة الآن، و 68 يعتبر من أصغر المراجع سنا، وهو نشط حقيقة. أساتذته طبعا عام ولادة 1367 في اليوم الثاني من شهر 11 من شهر ذي القعدة، عام ما يعادل عام 1300 أو الموافق ل 1327 هجري شمسي. هذا ولد في النجف الأشرف حيث كانت عائلته جلها تقطن النجف الأشرف. أساتذته تتلمذ على ثلاثة من الأساتذة وكلهم يعتبرون أقمارا في سماء المرجعية وليسوا نجوما، يعني متميزين كانوا. أهمهم عنده والذي يعتبر نفسه خلاصة عمره الشريف آية الله العظمى الشهيد السيد محمد باقر الصادر رحمة الله عليه، الذي لا يحتاج إلى تعريف. الشهيد الصدر من عائلة علمائية ذكرت أكثر من مرة، وكان متميزا حيث قيل بأنه وصل درجة الاجتهاد ولم يبلغ العشرين بعد، اختلفوا في أنه في 11 من عمره أو في 16 أو 17 من عمره وصل إلى مرحلة الاجتهاد. وكان يجالس الشيوخ، يعني ذاك الوقت حينئذ لما يقال يجالس الشيوخ يعني شاب مع مجموعة من الشيبان في 60 و70 وهو بعده في 16-17، يعني كان يزاحمهم يدرس معهم. الشهيد الصادر يعتبر من ألمع طلاب النجف الأشرف، وكان مورد فخر أيضا وافتخار لكل أساتذته سواء أخواله أو السيد الخوئي أو السيد الحكيم رضوان الله عليهم جميعا. الأستاذ الثاني له الإمام الخميني رحمة الله عليه، حضر عنده الفقه منذ أن جاء إلى النجف الأشرف وإلى أن توقف الإمام عن الدرس في آخر عام 98 بداية عام 98 آخر عام 98، ويعتبر من التلاميذ الناجحين والذي كان يقدرهم الإمام رحمة الله عليه، ويقدرهم إلى درجة أنه حينما جاء السيد محمود الهاشمي مع أعضاء المجلس الأعلى للثورة الإسلامية إلى طهران لزيارة الإمام، الإمام التفت إليه وقال له ابدأ درس خارج، ربي الطلاب. يعني حينئذ كأنما هناك إجازة من الإمام واطمئنان وثقة بالمستوى العلمي للسيد محمود. ذا الكلام عام كم؟ الكلام عام 1400، يعني قبل 35 سنة هو ذاك الوقت ما عنده إلا 33 سنة عمره، والإمام يطلب من بأن يفتح درس فقه وأصول ليربي الطلاب. يعني يقول له كأنما يقول له أنا شخصيا أثق في مستواك العلمي، فحينئذ ابدأ بتربية الطلاب، ابدأ بالبحث الخارج وتربية الطلاب. هذا بالنسبة لأستاذه الإمام رضوان الله عليه. أما الأستاذ الثالث وهو السيد الخوئي رحمة الله عليه، وقلنا السيد الخوئي رضوان الله عليه يعتبر من الأشخاص المهمين في المستوى العلمي في النجف الأشرف، يعني نادرا مرت على النجف الأشرف شخصيات مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه. يعني يمكن واحد يناقش في أمور أخرى أفرض والله ليس بكيميائي ليس، لكنه في الفقه والأصول متفق على أن السيد الخوئي رضوان الله عليه له بصمة فيهما في هذين العلمين، بالإضافة إلى علم التفسير علم الرجال. وكان منذ صغره بارعا وأنا تكلمت يمكن في 6 أو 7 حلقات باعتبار أكثر المراجع اللي ذكرتهم كان هو أستاذهم، بالإضافة إلى أنه تحدثت عنه في حلقة مستقلة. بالإضافة إلى حبه الشديد لأبيه، لأن أبوه سيد علي يعتبر من خلص حينئذ ومن الذين كان يعقد عليهم الأمل من قبل السيد الخوئي، فيبدو جمع بين محبتين، محبة ذاتية عند السيد الخوئي ومحبة لأبيه، فاعتنى به رضوان الله عليه. السيد محمود كان يتميز بالذكاء الشديد، وعرف عنه بأنه رجل علم. يعني السيد الخوئي رضوان الله عليه، السيد الإمام رحمة الله عليه، الشهيد الصادر قدست نفسه الزكية، كان حينما ينتهي من الدرس أو قبل الدرس كان يناقشهم ويشكل في دروسهم على الرغم من صغر سنه. عادة اللي يشكل في العادة رجل أنضجته التجربة العلمية. سيد محمود في ذاك الوقت يعني في 20s حينئذ، يعني لم يبلغ 30 بعد، 25 26، وكان مقبولا عند أساتذته الثلاثة، بل كان كما يقول السيد آية الله السيد محمد الغروي كان مرآة لأستاذه الشهيد الصادر رحمة الله عليه. كان مرآة بأي معنى؟ بمعنى أنه كان يعكس شخصية السيد ذكاء علما أخلاقا، لذا السيد اعتنى به عناية خاصة رضوان الله عليه. العناية هذه جعلت الشهيد الصدر رحمة الله عليه يثق فيه ثقة مطلقة، بحيث أوفده إلى عدة مؤتمرات ممثلا للشهيد الصدر. قدمت دعوة في عام 1977 للشهيد الصادر رحمة الله عليه في قضية البنك الإنمائي في جدة في المملكة، والذي مثل الشهيد الصادر هو السيد محمود. ذاك الوقت توه صغيرون، يعني شاب حينئذ في 20s من عمره، ومع ذلك مثله أمام الحشد الكبير من العلماء الذين يعتبرون أنفسهم متخصصين حينئذ، و قدم ورقة عمل كانت ناجحة وهو في مثل هذا السن، وكان يفيده للمؤتمرات التي يدعى إليها رضوان الله تعالى عليه، بالإضافة إلى أنه اصطحبه في عام أيضا 1977 معه إلى العمرة. هذا يدل على مستوى العلاقة بين الأستاذ وبين التلميذ، لما يأنس بوجوده يدل على أنه هو مفيد من حيث التلاقح الفكري، يعني النقاش والسؤال والاستفهام وما إلى آخره، يدل على أن هذا التلميذ تلميذ نجيب مفيد حينئذ، وهو لم يبلغ 30 من عمره آنذاك، لم يبلغ 30 من عمره آنذاك. زين، أيضا بعد رحيله وهجرته، طبعا هو اعتقل عام 74 من قبل النظام البعثي، وهذا يدل على أنه كان نشيط، يعني قبل نضج الثورة، لأنه الثورة في أواخر 78 وبداية 99 انتصرت. اعتقل حفظه الله، ومن ثم أطلق سراحه بعدها في عام 79، اللي هو عام 99، هاجر إلى إيران بعد رجوع الإمام في ربيع عام 99، رجع الإمام إلى قم، وهو أيضا ذهب إلى قم، هاجر إلى قم ممثلا، كلهم يجمعون على أن هجرته كانت بأمر من الشهيد الصادر رحمة الله عليه وممثلا له، ليكون حلقة وصلاً بين الشهيد الصادر وبين الإمام الخميني، بين الشهيد الصادر وبين الفعاليات السياسية آنذاك، يقولون بين هاتين الجهتين، يعني الفعاليات السياسية والإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. لذا الإمام لأنه يعرف سيد محمود ويعرف عائلته ويعرف مستواه العلمي، قلنا في أول لقاء له مع المجلس الأعلى هنا الإمام أمر السيد بأن يفتح درس حينئذ، ومن ثم يبدأ التدريس البحث الخارج. أقوال العلماء فيه، أقوال العلماء في هذا السيد الجليل سيد محمود الهاشمي، طبعا لا أظن في أحد في عصرنا الحاضر لا يعرف سيد محمود الهاشمي. سيد محمود الهاشمي باعتباره خلاصة عمر الشهيد الصادر رحمة الله عليه وأول مدون لفكره الأصولي هو سيد محمود. يقول عنه السيد القائد حينما كتب حكما بجعله مسؤولا عن دائرة معارف الفقه الشيعي، كان مسؤول، نتج منها تقريبا إلى الآن فوق 20 مجلد، بل فوق 22 مجلد، ذي موسوعة تعتبر ضخمة، 22 مجلد من الحجم الكبير، يعني لو تطبع في مجلدات صغيرة تنوف على 60 مجلد. ذي مؤسسة أوجدها السيد القائد هي مع مجموعة من المؤسسات، وهذه طبعا التفاتة رائعة جدا حقيقة. هناك 3 خدمات للسيد القائد الله حفظه في هذا المجال. المجال الأول تكريم العلماء حال حياتهم، يعني أوجد لجنة، شكل لجنة لتكريم العلماء حال الحياة، فكرم قبل ما يتوفى مجموعة في بداية مجيئه لقيادة الثورة، لقيادة الأمة حينئذ، كرم الشيخ محمد تقي التستري عليه الرحمة، هو أحد كبار علماء الرجال، كرم الشيخ محمد تقي الجعفري وهو أحد كبار الفلاسفة والعلماء، كرموا الشيخ حسن زاد آملي وهو أحد كبار العرفاء والفلاسفة، كرموا مجموعة كبيرة من العلماء والفقهاء. عادة احنا لا يتم تكريم العالم والتعريف به إلا بعد شنو؟ العادة بعد الوفاة. فالإمام الخامنئي أراد أن يكسر هذه القاعدة وبدأ بتكريم العلماء المتميزين حال حياتهم. التكريم يعني عدة أمور، الأمر الأول التصدي لطباعة كتبه حينئذ، وهو أهم عنصر وأهم شيء وأهم سبب عند العالم، طباعة كتبه. الأمر الثاني تحسين وضع الاقتصادي بشكل عام علشان يكون عطاء أكثر، وهناك كثير. والثالث التعريف على مستوى العالم الشيعي. هذا الخدمة الأولى واقعا ينبغي أن لا ننساها للإمام في هذه المجال، في هذه المسألة الإمام الخامنئي. الأمر الثاني وهو لا يقل عن هذا شأنا، كون لجنة ومجلس خاص بالفقه الشيعي. الفقه الشيعي مجهول عند أبناء الشيعة أنفسهم، يعني إلا العلماء فقط لا غير، وعند العامة. فالسيد حفظه الله شكل مؤسسة تعتني بالفقه الشيعي، سماها مؤسسة دائرة المعارف، معارف الفقه الشيعي، ووضع على رأسها هذا الفقيه الكبير سيد محمود الهاشمي. طبعت مجموعة، طبعا مجموعة كبيرة من الكتب، وأهم كتاب طبعا فقه الشيخ الطوسي، فقه الجواهري، فقه، طبعت هذه الكتب بترتيب جميل جدا عصري يمكن الاستفادة من لكل إنسان حينئذ، بالإضافة إلى دائرة معارف الفقه الشيعي اللي وصل كما ذكرت إلى أكثر من 22 بالحجم الكبير إذا يطبع قطعا ينوف عن 80 مجلد. هذا جهد يعتبر كبير جدا، خدمة العلم والعلماء وخدمة الدين أساسا. المؤسسة الثالثة التي أنشأها الإمام الخامنئي في هذا العالم هو مؤسسة دائرة المعارف الشيعية الكبرى. دائرة المعارف الفقهية مختصة بالشؤون الفقهية، دائرة المعارف الكبرى الإسلامية الكبرى ذي تختص بكل مصطلح، بكل فن في الرجال وفي غيره، في الفقه وفي غيره، في وهكذا. حينئذ إلى الآن نزل منها حدود تقريبا 15 أيضا من الحجم الكبير. هذا كان مسؤول عنها السيد آية الله سيد محمد البجنوردي، نصبه السيد. وهناك مؤسسة أيضا أنشئت، يعني تابع إنشاءها أو أحيى إنشاءها، لمؤسسة التقريب بين المذاهب الإسلامية. زين، هنا السيد القائد في تنصيبه لآية الله السيد محمود الشاهرودي في مؤسسة دائرة المعارف الفقهية أو الفقه الشيعي، حين أذن دائرة معارف الفقه الشيعي، قال له مخاطبا، لاحظ العبارات حين أذن، أولا الإمام الخميني وأمره إياه بفتح بحث خارج، ذاك الوقت عمره لا يتجاوز 30 من سنة، هذا يدل على مستوى علمي متميز حقيقة. السيد القائد خاطبه قائلا له: جنابكم من الوجوه المتلألئة والمعروفة بالعلم والعمل. هذه شهادة أولى، أن جنابك وجه من وجوه العلم المتلألئ، ويعني إنسان عادي حينئذ، والمعروف حينئذ بالعلم والعمل، أي التدين أيضا. وبحمد الله تتمتعون، وبحمد الله أنت تتمتع بمرتبة عالية في الفقه والعلوم المرتبطة بالفقه. هذه شهادة من أحد مراجع الطائفة، يدل على مستوى متميز للسيد محمود حفظه الله. ولهذه المرتبة السيد وضعه في منصبين مهمين غير المنصب العلمي ذا. المنصب الأول جعله أحد أركان مجلس صيانة الدستور، واللي يشترط فيه أن يكون فقيه متميز، كان آية الله العظمى الشيخ لطف الله الصافي الإمام وضعه أحد أركان هذه اللجنة. بعدها يتم التشكيل عادة كل 6 سنوات. السيد القائد أيضا في الفترات السابقة شكل اللجنة أيضا، وفيهم آية الله العظمى السيد محمود الشاهرودي، كما أن السيد القائد جعله حينئذ رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في إيران، جعله في رأسها. وذي ما يحطون إلا إنسان شنو؟ فقيه متميز ومتمكن. كان أول واحد سيد بهشتي رحمة الله عليه، بعدين وضعوا من؟ سيد الأردبيلي حفظ الله، واحد المراجع أيضا. بعدين وضعوا من؟ الشيخ اليزي، وهو أحد كبار العلماء أيضا. بعدها سيد محمود الشاهرودي. أيضا يقول عنه آية الله السيد الغروي: وكان ألصق التلامذة بأستاذه الشهيد الصادر علما وفكرا وخلقا وسلوكا وخلقا وسلوكا، وكان مرآة لآراء أستاذه. يعني يقول اللي يبغى يعرف آراء السيد الشهيد رحمة الله عليه يتقدم للسيد محمود حفظه الله. وقال عنه أيضا: وأصبح هذا اليوم النجم اللامع في حوزة قم والأمل المنشود لاحظ، والأمل المنشود للغد الأفضل لدى العلماء. يقول أمل العلماء منعقد عليه وهو حقيقة متميز، يعني عاصرناه في قم أولا كأستاذ في الأخلاق، يعني كان يعطي درس أخلاق، وكان سلوكه ينم عن تربية روحية جميلة، فإنه يضحك للصغير والكبير ولا يلقى إنسانا إلا بوجه طلق ولسان جميل جدا. السيد محمود يتميز بمجموعة من الميزات أهمها الذكاء المفرط، لذا قيل أو نقل بعضهم أنه حفظه الله كان إذا حضر درس أستاذه الشهيد الصادر يجتمع إليه بعض زملائه اللي كانوا يحضرون الدرس وياه، فيلقي عليهم الدرس مرة أخرى مقررا لدرس أستاذه. لذا أول دورة أصولية للشهيد الصادر طبعت من تقريراته حفظه الله في 7 مجلدات، إلى نتاج علمي فقهي وأصولي كثير. نسأل من الله عز وجل أن يطيل الله في عمره وأن يمتع المسلمين بفكره وبعلمه، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.